أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم في خواتيم الحديث حول حديث الرفع والاستدلال به أن الحديث المذكور ظاهر في السالبة بانتفاء المحمول، بمعنى أنه دال على البراءة في طول جعل الأحكام الشرعية. وتقدم أن دلالته في محل كلامنا، أي أصالة الإباحة في مقابل أصالة الحظر العقلية، أو الرافعة لموضوع حكم العقل بالحظر قبل التشريع، هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ولا ظهور للحديث في ذلك. إنما الكلام في أن ما يدل من الأدلة، ومنها حديث الرفع، على البراءة والإباحة في طول التشريع في موارد الشبهات البدوية، هل يمكن القول بدلالته على الإباحة في المقام بدعوى أن المنجزية في باب الحكم الشرعي خاضعة لنفس القانون الذي أثبتنا به أصالة الحظر في المقام، إذ لا يوجد ما يدل على لزوم إطاعة أحكام المولى سوى مولويته المساوقة لمالكيته الحقيقية الحق. وحينئذ فيمكن أن يقال بأن الشك في إيجاب شيء أو تحريمه في طول التشريع يستوجب الشك في المسؤولية العقلية تجاهه، أو يستوجب حكم العقل بالمسؤولية تجاهه. وهو متضمن مسلك حق الطاعة الذي ذهب إليه الشهيد الصادق وبعض المحققين الذين أنكروا قاعدة قبض العقاب بلا بيان. وهذه المسؤولية التي يحكم بها العقل في المقام عند القائل بأصالة الحظر ليست شيئا سوى المسؤولية الناشئة من مالكية المولى للأشياء بما فيها الإنسان الذي يوجه إليه الخطاب على تقدير وجوده. ولذا فإن العقل ليس لديه ملاكات للحكم بلزوم الطاعة، فيعود السؤال أن هذا الملاك الواحد الناشئ من المالكية عندما يتغير فيه الموضوع، أي المسؤولية تجاه المالك بما هو مالك، مع المسؤولية تجاه الشارع بما هو شارع، فهل يتغير شيء في حكم العقل في المقام أم لا يتغير؟ لا شك أن الذين لا يؤمنون بأصالة الحظر في الأشياء قبل التشريع، وربما نسب هذا إلى كثير من المحققين وإن لم يبحث مستقلا في كلماتهم، يلزم منه أن يكون ملاك حكم العقل بالطاعة في مورد الأحكام الشرعية الإلزامية غيره في مورد المالكية وما قبل التشريع، وإلا لا معنى للقول بأصالة الإباحة عقلا قبل التشريع والقول بالمسؤولية تجاه الأحكام الشرعية المحتملة مثلا في الشبهات البدوية. بل حتى يمكن أن يسر البحث ويعمى إلى الحديث عن ملاك الحكم بالطاعة حتى في مورد العلم بالحكم الشرعي، والعلم بصدوره من المولى وكونه إلزاميا. وإذا ما تفحصنا في عقولنا لا نجد سوى ملاك واحد في الجوهر، لأجله يحكم العقل بلزوم الطاعة، فيصير البحث بعد ذلك عن حدود لزوم هذه الطاعة، وهو البحث الذي تقدم وبحثناه في بداية الأمر. وإلا فإن مجرد جعل حكم شرعي لا يشكل موضوعا مستقلا لحكم العقل، بل إن جعل الحكم الشرعي لا يشكل موضوعا لحكم العقل أساسا بلزوم الامتثال، لأن الشارع أي شارع يستطيع أن يجعل ما يشاء من التشريعات، لكن جعله لها شيء وإلزامه بها كذلك شيء، وحكم العقل لدينا عندما نخاطب بها شيء آخر. حكم العقل إنما يتحقق إذا تحقق موضوعه، وهو كون الشارع لهذا التشريع تلزم إطاعته أمام العقل. ثم يأتي البحث بعد ذلك في دائرة لزوم هذه الطاعة، هل في خصوص المحتملات أم في الأعم، في خصوص المعلومات أم في الأعم منها ومن المحتملات، فيأتي محل البحث عند القوم في ما يسمى بأصالة البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فملاك حكم العقل بلزوم الطاعة ولو في موارد الاحتياط تجاه الحكم المحتمل الصادر من المولى، جوهره وملاكه أن لا يكون المالك راضيا بالتصرف في أملاكه الحقيقي وليس شيئا آخر. وإذا ما أجلنا النظر في معارفنا العقلية لا نجد سببا آخر. كلامي لك أنا يستدعي ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، عليكم السلام، لا يبقى هنا مجال للبحث إلا من جهة أن طرو التشريع، يعني تبدل الموضوع بين عنوان المالكية منفردة اللي هو موضوع أصالة الحاضر، وبين عنوان الشارعية الذي أضيف إليه في طول المالكية، فيقال هل أن طرو عنوان الشارعية الذي يبدل الموضوع لا محالة، يكون الأمر فيه أمام العاقل أقل مسؤولية، منه أمامه فيما لو كان قبل التشريع، حتى لا يكون ما يدل على البراءة في طول التشريع دالا على الإباحة فيما قبل التشريع. ونحن إذا تأملنا في المقام وجدنا أن التشريع الذي يستوعب جميع وقائع حياة الإنسان في الشريعة الكاملة بحسب الفرض، إنما هو عملية تنظيمية خاضعة للملاكات الملحوظة للمولى عند الجعل. عبرت بتعبير بعيد عن الخلاف، سواء كانت الملاكات في خصوص المتعلقة في موارد التكاليف كما هو مشهور العدلية، أو الأعم منها كما ذهب إليه بعضهم، ومن الوضوح بمكان أن الملاكات أيا كانت لا دخالة لها في حكم العقل بلزوم إطاعة أوامر المولى، وإن كانت داعية له لجعل إلزام بالفعل أو الترك تارة، أو جعل لا إلزام فيه أخرى. لكن العقل الحاكم بلزوم الإطاعات في مورد الحكم الإلزام الواقعي لا يضاف إليه شيء يستدعي ذلك غير حق المالكية الذي يغطي، إن صح التعبير، حق الشارعية لمن شرع هذه الأحكام، هذا في التكاليف المعلومة. ومنه يظهر بطريق أو لا الحال في التكاليف المحتملة، إذ من الوضوح بمكان أن احتمال التكليف لا يزيد في المنجزية على التكليف المعلوم، بل لا يوازيه. لا ذلك أن منجزية التكليف المحتمل، انتبهوا لها العبارة يا أخوان، بعد عدم منجزية العلم الإجمالي بجعل التشريعات الإلزامية في طول التشريع، على سعته أو انحلاله بالموارد الكثيرة التي علم فيها الإلزام وشخص، طبعا كلام في الشبهات الحكمية، على ما هو التحقيق، وأنه لا علم إجمالي في طول ذلك، فلا يبقى إلا منجزية احتمال وجود التكليف. وهي ليست منجزية للتكليف، لأن المفروض الاشتباه المصداقي في وجوده، هذا معنى الشك في وجوده، فلا يوجد ملاك لحكم العقل في مورده غير ملاك المالكية عينه، أو عينه الثابت قبل التشريع. بدأ توضيح شوية، ها؟ جيد، بعبارة أوضح يا أخوان، نفس الفكرة السابقة بعبارة واضحة جدا بدون التباسات. نحن انتهينا إلى شيء اسمه أصالة الحاضر، وأنه لا يحق لنا التصرف في أملاك المولى إلا إذا أذن في التصرف فيه، هذا معنى أصالة الحاضر. في طول، هذا يعتمد على أي شيء؟ يعتمد على إدراك العقل النظري أن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء بالملكية الحقيقية، حق، لأن كل شيء يضاف إليه بالإضافة الإشراقية. جيد، هذا الملاك لا يوجد إلى جانبه ملاك آخر للزوم الطاعة أبدا. يعني إذا تصدى المولى لجعل أحكام تشريعية، هذه الأحكام الشرعية التي يجعلها المولى لا يوجد لها أمام العقل ملاك لأزوم إطاعتها غير كون شارعها مولى، ومولوية المولى هي تعبير آخر عن مالكية المولى، أو قولوا اللازم الذي لا ينفك. طيب، جيد، السؤال المهم اللي بيطرح نفسه، ما الذي يتغير عندما يشرع المولى شريعة؟ المرتبة الثانية، الذي يتغير هو أن المولى جعل أحكاما شرعية تغطي حياة الإنسان حتى لا يقع الإنسان في المشقة، في العسر، في الحرج، إلى ما هنالك. فجعل إلزامات وجعل ترخيصات، وهذه واقعية، مش عم نحكي عن ترخيص الظاهر الآن. جيد، لا كلام في أنه إذا جعل ترخيصات يرتفع حكم العقل بأصالة الحظر في البداية، لأن نفس المالك عم بيقول لك ارتك، ما في مشكلة في مورد الشك في جواز الفعل أو جواز الترك. في موارد الإلزامات أيضا لا كلام في أنه علينا أن نطيع. في الموارد التي لا ندري أن فيها إلزام أم ترخيص. ما هو الموجود؟ قد يكون في الواقع إلزام وقد يكون في الواقع ترخيص. هنا تأتي شبهة أن لدينا علم إجمالي بوجود إلزامات كثيرة في الشريعة. هذا العلم الإجمالي الكبير. هذا العلم الإجمالي بعرضه العريض لا يوجد له منجزك. ليش؟ لأن هذا على وزان العلم الإجمالي بالإنشائيات يا إخوان. في كل مورد نبتلى فيه لابد أن ننظر فيه هذا المورد لنرى أنه هل يدور أمره بين إلزامين أو يدور أمره بين ترخيصين، أم نعلم أنه إلزام معين أم ترخيص معين. هي لا معنى في الأشياء إلى بحد نعلم إجمالا. شو لا معنى؟ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي الدخول في محل الابتلاء بالفعل. طيب، على أن هذا العلم الإجمالي يا إخوان منحل بالظفر بالحكم الشرعي في أكثر الشبهات، إما الواقعي وإما ما بحكمه المتعبد به إمضاء أو تأسيس أيا كان،
من قبيل الشبهة غير المحصورة.
أي ما مشكلة، ما مشكلة وإن كانت تختلف عنها في الموضوع. جيد، مع انحلال العلم الإجمالي بالظفر بكثير من لا يوجد علم إجمالي صغير. لا ندري أنا من أين لي أن أجزم أن هنالك تحريمات في الشريعة لم يصلني عنها شيء، أو هناك واجبات لم يصلني عنها شيء. طبعا ما عم أقول ترخيصات، لأن الترخيصات مش داخلة في دائرة الحساب لما الحديث عن المنجزية. شو اللي موجود لدي؟ احتمال صدور التكليف وعدم وصوله إليه. احتمال صدور التكليف لا يسوق صدور التكليف، فالحكم بلزوم الاحتياط في المقام ليس ناشئا عن التكليف، لأن أصل التكليف غير معلوم الوجود في هذه الواقعة. قد يكون الحكم ترخيص ودوران الأمر بين الوجوب والترخيص أو الحرمة والترخيص لا منجزية له بما هو هو كما هو معلوم، لأنه من شرائط منجزية العلم الإجمالي أن يكون تكليفا إلزاميا على كل تقدير، مش هيك؟ طيب جيد، سواء في الحكمية أو الموضوعية. الشبهتين معا، وإن كان كلامنا الآن في الحكمية، فلا يوجد إلا احتمال صدور التكليف يكون باعثا له حكم العقل للتنجيز. نقول لا يوجد في هذا ملاك غير ملاك حق المالكية، أن مالك هذا الشيء لا يرضى أن أتقحمه فقط، ليس أكثر من هذا. وهذا بحثنا احنا في بداية البحث يا إخوان. فإذا جاء دليل ودل، هذا اللي بدي أقوله، على البراءة في طول التشريع، دلالته اللفظية لا تدل على ما هو أكثر من هذا، ظاهر في السالبة بانتفاء المحمول مثل حديث الرافع، وهذا بيجري على كل أدلة البراءة يا إخوان، فهو بلا شك يكون دالا في مورد السالبة بانتفاء الموضوع، لأن ملاك حكم العقل بلزوم الامتثال فيهما واحد كما لا يخفى. يعني حق المالكية هو الذي ينجز في موارد احتمال صدور التكليف، ما في تنجيز من مستوى آخر. بعبارة أوضح، موضع الابتلاء الذي نشك أن الشارع جعل فيه حكم إلزامي أو لم يجعل، ينطبق عليه عنوان المملوكية للمالك الحقيقي، والعقل حاكم بلزوم الحظر بحسب الفرض في التقحم في كل ما هو من أملاك المولى. احتمال صدور تكليف تشريعي لا منجزية أخرى له، ولا منجزية أدون له، يعني شك في صدور التكليف لا يجعل شكا لدي في أنه مملوك للمولى، هذا بديهي. إذن حيث لا يوجد لا على مستوى المقتضي لحكم العقل ولا على مستوى الموضوع وشرائطه أي تغير أو تبدل أمام العقل الحاكم بلزوم الحاضر شيء، فالرافع للزوم الاحتياط الحاكم بالبراءة هنا يستلزم الحكم بالبراءة هناك، هذا هو الدعوة وليس أكثر. تأملوا فيها أكثر يا إخوان بعد أن اتضحت إن شاء الله. طبعا هذا الكلام جوهريا يا إخوان ما حكيت شيء جديد، طبقت شيء جديد، هذا نفس الكلام اللي كنا نتكلمه من بداية الأمر في ملاك حكم العقل بلزوم إطاعة المولى للشيء الآخر على الإطلاق. ولذلك أنا انتقدت الشهيد الصدر تتذكروا في ذلك الوقت رضوان الله تعالى عليه أن ما أفاده من القول بحكم العقل بلزوم الاحتياط تجاه التكاليف المشكوكة اللي سماها حق الطاعة دليله ينطبق على ما قبل صدور التشريع، فليبدأ من هناك. ليش بدأ من هنا؟ جيد. وعلى هذا الأساس فمرحلة ما بعد صدور التشريع لا تبدل شيئا لا حكما ولا موضوعا فيما يرتبط بحكم العقل بالمنجزية. فإذا رفع المولى لزوم الاحتياط في مورد الموضوع المشكوك جعل التحريم فيه، فهذا يعني أن ملاك المالكية وحده لا يكفي في نظر المولى للزوم الاحتياط، وهذا معنى أصالة الإباحة في مقابل أصالة الحظر قبل التشريع. هذه بعد بديهية للعبارة يعني.
ترخيص من المولى.
أي أحسنت أحسنت جيد. وعلى هذا الأساس فإن حديث الرافع وإن لم يدل بالدلالة المطابقية لكنه يدل بالملازمة على حصالة الإباحة، وهذا الكلام الذي ذكرناه يجب في كل دليل تتم دلالته على البراءة فيعد دليلا على أصالة الإباحة قبل التشريع. وهنا أضيف كلاما منعكسا، أقول قد اتضح أيضا من هذا الكلام السابق أن فرض البحث في طور صدور الشريعة لا يغير ولا يبدل شيئا في حكم العقل الحاكم بلزوم إطاعة المولى وأن ملاكه واحد في الحالين، يعني في حال ما قبل صدور التشريع وحال ما بعد صدور التشريع، إذ في مورد التكاليف الإلزامية المحتملة جعلا من المولى لم يضف شيء سوى احتمال صدور الإلزام الذي يقابله احتمال صدور الترخيص، هذا معنى الشبهة البدوية. وحيث إنه قد اتضح أن الإلزام لا منجزية إضافية له على جهة المالكية وشكر المنعم كما يعبر في في قاعدة شكر المنعم المشتهرة في علم الكلام. فحينئذ لا نتصور منجزية زائدة على ملاك أصالة الحرق في موارد التكاليف المعلومة فضلا عن التكاليف المشكوكة. هذا تمام الكلام في حديث الرأي، بقي الكلام فقط في روايات الحلف التي استدل بها في البراءة من قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وتبعه الآخرون أو ببعضها على التقدير. ونظرا لأهمية اكتمال المطلب لابد من التعرض لها، وإن كان سيتضع أنها أجنبية عن محل كلامنا. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.